ابن مالك اسمه محمد ابن عبد الله بن مالك الطائي، أبو عبد الله يلقب بجمال الدين، وهو أحد الأئمة في اللغة العربية. ولد بالأندلس وانتقل إلى دمشق وتوفي فيها سنة 72 و600 من الهجرة، وله مصنفات عدة أشهرها الألفية والكافية الشافية. قال المصنف رحمه الله: ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول والفعل المجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله. ايش عندكم؟ المبني للمفعول والفعل المجهول، هكذا المبني للمجهول عندكم هكذا؟ طيب، والفعل في بعض النسخ والفعل المجهول أي المبني للمجهول. طيب، والثالث الفعل الذي لم يسمى فاعله. يضاف إلى ذلك يسمى بالفعل المغير الصيغة، الفعل المغير الصيغة. سأوضح الآن. هذه تسميات كثيرة للفعل الذي يأتي بعده نائب الفاعل. التسمية الأولى يسمى بالمبني، الفعل المبني للمفعول، والمراد بذلك المبني على صيغة من حقها الإسناد إلى المفعول على جهة وقوعه عليه، هذا من حيث أنه أسند هذا الفعل إلى مفعول ولم يسند إلى فاعل لأنه وقع عليه. أسند هذا الفعل إلى من؟ إلى المفعول. المفعول الآن هو نائب الفاعل، المفعول الآن هو نائب الفاعل. فهذا هو معنى قوله الفعل المبني للمفعول. أما التسمية الثانية وهي الفعل المبني للمجهول، سمي بذلك لكون فاعله مجهولا، لكون فاعله مجهولا، فبسبب هذه الصيغة جهل الفاعل، بسبب هذه الصيغة أو هذه الصورة جهل الفاعل، لا يدرى من هو الفاعل. أما التسمية الثالثة فهي الفعل الذي لم يسمى فاعله، لم يسمى فاعله يعني لم يذكر، وهذا واضح. التسمية الرابعة الفعل المغير الصيغة، وسمي بذلك لأن صورة الفعل تغيرت، صورة الفعل تغيرت. فلاحظ كلمة كتب إلى كتب تغيرت صورته من حيث الشكل، من حيث الشكل، فلذا قيل مغير الصيغة. وجه نقد على كلمة الفعل المبني للمجهول، فقيل الأولى تركها من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، لا سيما في حق الله جل وعلا، لا يقال الفعل المبني للمجهول، فهو ليس بمجهول بل هو معلوم، إذا لم يذكر فإنه معلوم. كما في قوله سبحانه وتعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أريد، هذا من باب التأدب، لم يظهر ذلك تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد غيرت صيغة الفعل فهو معلوم من هو الذي أراد ذلك. فقالوا أولاها في التعبير أن يقال الفعل الذي لم يسمى فاعله، أو الفعل المغير الصيغة، المغير الصيغة، والأخيرة هي أولى لكونها أكثر اختصارا. طيب، قال ثم ذكر بعد ذلك هذا الفعل الذي يسمى بهذه الأسماء الأربعة، يسمى بهذه الأسماء الأربعة، هذا تتغير صورته، تتغير صورته ليأتي بعده نائب الفاعل، لا بد أن تتغير صورته، ويشترط في هذا الفعل الذي يقبل تغيير صورته يشترط فيه شروط، يشترط في هذا الفعل شروط. الشرط الأول أن يكون ماضيا أو مضارعا، ليس فيه الأمر، لأن الأمر لا بد أن يذكر فيه الفاعل سواء بضمير أو بظاهر، يذكر فيه الفاعل، هذا الشرط الأول. إذن من هو الفعل الذي تتغير صيغته وتتغير صورته؟ الفعل الماضي والفعل المضارع، مفهوم؟ ما هو؟ متأكد هكذا؟ طيب، الشرط الثاني أن يكون متصرفا، أن يكون متصرفا، بخلاف الجامد فإنه لا يغير أو لا تغير صورته، مثل نعمة وبئس ونحوها، وهذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق أنه لا بد أن يكون متصرفا قابلا للتغيير للتصريف. أما لو كان جامدا فإنه لا تغير صيغته باتفاق النحاة، باتفاق النحاة. نعمة، هل يصح أن تقول عنها نعمة؟ لا يصح. بئس، لا يصح أن تقول بئس، يعني لكونها محل مدح أو ذم. الشرط الثالث أن يكون الفعل المغير الصيغة تاما، وهذا الشرط فيه خلاف، هذا الشرط فيه خلاف. فقول البصريين أو أكثرهم على أن الفعل التام، أن الفعل الناقص لا يغير، لا تغير صيغته. الفعل الناقص مثل ماذا؟ مثل كان وأخواته، كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، هذه أخوات كان لا تغير صورتها إلى فعل لم يسمى فاعله، لا تتغير صورتها عند البصريين. أما الكوفيون فيقولون يجوز التغيير والأقرب هو الأول. إذن هذه هي الشروط التي ينبغي توفرها في الفعل حتى تتغير صيغته. ثم بدأ يذكر كيف تتغير صورة الفعل، فقال رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. إن كان الفعل ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، سواء كان الفعل الماضي هذا مجردا أو مزيدا، سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، لكن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن مع الخماسي والسداسي حالات تزيد على هذه الحالة، سنذكرها إن شاء الله تعالى عند أن يأتي ذكر ذلك. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله، ضرب بو تضم الحرف الأول، وكسر ما قبل آخره ضريب، أكرم أكرم، دحرج دحرج، وهكذا. إذن الفعل الماضي يضم أوله كي يأتي بعده نائب الفاعل، تلاحظ أن أول يأتي مضموما وما قبل آخر الحرف الذي قبل الأخير يأتي مكسورا. طيب، وإن كان مضارعا، وسيأتي ما يكون للماضي أيضا، هذه هي القاعدة الأصل للماضي، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. الفعل الماضي إذا غيرت صورته يضم أول ويكسر ما قبل آخره، وبقي هناك حالات متفرعة للماضي ستأتي. قال: وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، يضم الأول يضرب يو تضم الأول وتفتح ما قبل الأخير وهو الراء، يضرب، يأكل، إيش تصير؟ ماذا تصير؟ يؤكل. عندك يقرأ، ينام، ها؟ أنت ذكرت ينام ولا يقرأ؟ ينام هكذا. طيب، ويقرأ يقرأ. طيب، إذن واضح صورة الفعل المضارع، هذه الصيغة هي الأصل في تغيير الفعل المضارع، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، والماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. أضاف أهل النحو كلمة تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا إذا كان الحرف صحيحا، تقديرا إذا كان الحرف الذي قبل الأخير حرف علة تقدر عليه الفتحة، مثل كلمة يبيع، إيش تصير؟ يباع. طيب، أين الفتحة التي قبل الأخير؟ قدرت على ماذا؟ على الألف، على الألف، بخلاف كلمة يضرب، ايش تقول عنها؟ يضرب. إذن إن كان الحرف الذي قبل الأخير صحيحا ليس حرف علة فحينئذ تظهر عليه الفتحة، الفتحة التي قبل الأخير، وإن كان حرف علة قدرت فيه الفتحة، يعني اختفت الفتحة فيه وقدرت. يبيع يباع، يسير يسار، وهكذا. ثم قال نحو ضرب زيد ويضرب زيد. ضرب زيد، من يأتي بإعراب ضرب زيد عندك أبا داود؟ ضرب فعل ماضي مغير الصيغة، نعم، مبني على الفتح، على الفتح، على الفتح. وزيد نائب الفاعل مرفوع علامة رفعه. لماذا قلت نائب الفاعل؟ لأن الفعل تغيرت صيغته، فقل لأن الفعل تغيرت صيغته. طيب يضرب زيد، يضرب زيد عندك أبا عبد الرحمن؟ يضرب، يضرب فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا قلت نائب فاعل؟ لأن الفعل قبله مغير الصيغة. كيف غيرت صيغة الفعل المضارع؟ أي ضم أوله وفتح ما قبل آخره، بخلاف الماضي. إيش حصل للماضي؟ ضم أوله وكسر ما قبل آخره. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثاني، نحو تعلم وتضورب. وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، نحو انطلق واستخرج استخرج. وإن كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه فتصير عينه ياء، نحو قيل وبيع. ولك إشمام الكسرة الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة، قيل قيل. ولك ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة، نحو قولا وبوعا. هذه فروع عن تغيير صيغة الفعل، فروع عن تغيير صيغة الفعل. من الفروع في تغيير صيغة الماضي بعد أن ذكرنا الأصل فيه أنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، هناك فروع عن ذلك. منها إذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة فإنه يضاف إلى ضم الأول ضم الثاني، يضاف إلى ضم الأول ضم الثاني، كما ذكر هاهنا تعلم تعلم، تضارب تضورب. وهنا تلحظ تغيير الألف وتحويلها إلى واو، وذاك لعلة صرفية وهي ضم، ضم ماذا؟ ضم ما قبلها، ضم ما قبلها، وهذا الضم لا يناسبه إلا مجيء الواو بعده. وتضورب وتضورب. هذا الفرع الأول. الثاني إن كان الماضي مبدوءا بهمزة فحينئذ همزة وصل، بهمزة وصل، وهمزة الوصل هي التي تنطق في الابتداء وتسقط في درج الكلام، تنطق في الابتداء وتسقط في درج الكلام، وهي لا تأتي في الفعل المضارع وإنما تأتي في الماضي والأمر، تأتي في الماضي والأمر. أما الفعل المضارع فالذي يأتي منه هو همزة القطع. إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة يضاف إلى ضم أوله، ضم ماذا؟ الثالث، الحرف الثالث منه، يضاف إلى ذلك ضم الحرف الثالث منه. انطلق تغييره انطلق انطو الحرف الثالث الطاء ضم كما ضم الأول. استخرج استخرج نعم. هذا بالنسبة ما لو كان الماضي سواء كان خماسيا أو سداسيا، إذا كان مبدوءا بهمزة وصل، بهمزة وصل. فالمثال الأول للخماسي انطلق، والثاني للسداسي استخرج. الفرع الثالث إذا كان الماضي معتل العين، معتل العين يعني وسطه حرف علة، وسطه حرف علة، وعلماء الصرف يعبرون عن الكلمة بأنها معتلة إذا كان فيها حرف علة، وصحيحة إذا خلت من حروف العلة، ويسمون مقابل الكلمة في وزنها فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. فإذا قالوا معتل العين أي عين الكلمة، ليس عين هي معتلة، العين نفسها حرف العين معتل، لا يكون كذلك، وإنما المراد أن وسطها عين الكلمة الذي هو على الوزن الميزان الصرفي فعل ضرب على وزن فعل يكون معتلا، مثل قال. أين وسط الكلمة؟ الألف هو معتل، هذا الألف يسمى عند أهل الصرف عين الكلمة، يسمى ماذا؟ عين الكلمة، وأوله القاف فاء الكلمة، وآخره اللام لام الكلمة، هكذا يعبرون. قال إذا كان الماضي معتل العين فلك فيه ثلاث لغات، بدأ بالأفصح فيها ثم التي تليها ثم أضعفها، يعني أقلها ورودا. الفعل الماضي إذا كان معتل العين وسطه حرف علة يجوز لك فيه كم لغة؟ ثلاث لغات. قال الأولى لك كسر فائه فتصير عينه ياء، وهذه هي اللغة الفصيحة المشهورة التي عرفت عن أفصح الناس وهم قريش ومن جاورهم، ولذا ورد ذكرها في القرآن الكريم. وقيل بعدا، وقيل بعدا، قيل بكسر خالص وياء خالصة. لك كسر فائه، ما المراد بالفاء هنا؟ فاء الكلمة الحرف الأول منه، تكسر أوله فتصير عينه يعني الحرف الوسط الذي هو عين الكلمة تصير ياء، نحو قيل وبيع، قيل وبيع. هذه واضحة اللغة، هذه الفصحى. لو قلت مال كيف اللغة؟ أفصح لغة فيه ميلة، سارة، سيرة، وهكذا. إذن كيف تغير المعتل الوسط في الماضي؟ تقول بأفصح اللغات بكسر أوله وإخلاص الياء بعده، يعني قلب الياء الألف ياء خالصة. اللغة الثانية وهي دونها في الفصاحة، دونها في الفصاحة، وقد أثرت عن عدد من فصحاء بني أسد، بني أسد كما ذكر كثير من الشراح هي لغة بني دبير وبني فقعس من فصحاء بني أسد وغيرهم. ما هي هذه اللغة الثانية فيها؟ اللغة الثانية فيها هي الإشمام، هي لغة الإشمام، ضم الشفتين مع النطق بالفاء. قال لك إشمام الكسرة الضمة، ثم عرف ذلك الإشمام بقوله وهو، ما هو الإشمام؟ لأن الطالب قد يسأل عنه، قال وهو خلط الكسرة، كسرة ماذا؟ كسرة الفاء، فاء الكلمة، كسرة فاء الكلمة بشيء من صوت الضمة من غير أن تخلصها للكسرة. قيل قيل، أنت لم تخلصها لكن أوهمت أن لها صوت آخر يشبه أن يكون ضما، ضما كسرا هو بينهما. قيل، فإذا أردت أن، هذه فيها مراعاة النطق، مراعاة النطق. أما في الكتابة فإنها تكتب بياء خالصة، ما فيه هناك بين بين في الكتابة، قيل قيل نعم. لكن هذه اللغة إنما هي من حيث ماذا؟ النطق بالفعل المغير الصيغة الذي يكون ثلاثيا معتل الوسط. أما اللغة الثالثة فهي لغة قليلة، لغة قليلة وجدت في كلام بعض العرب كما حكي ذلك عن قوم من ضبة وتميم وبني أسد، وهي أيضا أثرت عن قبيلة هذيل ونحوها من القبائل. عرف عنهم اللغة الثالثة وهي ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة، قال قول، سار سورا، مال مولا، باع بوعا. هذه لغة لكنها أقلها درجة في الفصاحة. وقد أنشد بعضهم قوله ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا، أو ليت يصح، ليت شبابا بوع فاشتريت، لم يقل ليت شبابا بيع، قال ليت شبابا بوع فاشتريت، فصارت لغة معهودة ومقبولة. إذن هذه حالات الفعل الماضي في تغيير صيغته ليأتي بعده نائب الفاعل. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. هنا أنبهكم على معتل العين. المعتل العين سواء كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا يأخذ الحكم، يعني يضاف إلى المعتل معتل العين الثلاثي، يضاف إليه الخماسي والسداسي. إن قاد واختار وكذا أيضا في الخماسي، اجعلوه في الخماسي هذا الذي نستحضر، ما كان على وزن فعل وافتعل، ما كان على وزن فعل وافتعل، ما كان على وزن فعل مثل انقاد، وما كان على وزن افتعل مثل اختار. يصح أن تقول فيها اختير، ويصح أن تقول فيها اختير، يصح. وهي صعبة. والثالثة إبدال الألف واو أختور، هذه ثلاث لغات هي اللغات التي ثبتت في الماضي معتل العين. قال المصنف رحمه الله: والنائب عن الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، أو ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو وإذا قرئ القرآن، وضرب مثل، وقضي الأمر، وقتل الخراصون، ويعرف المجرمون. والمضمر نحو ضربت وضربنا وضربت إلى آخر ما تقدم. النائب عن الفاعل ينقسم إلى قسمين من حيث ظهوره وإضماره، ينقسم إلى قسمين: ظاهر، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. وقد ذكر مثالا للظاهر الذي يرفعه الماضي، الذي يرفعه الماضي والمضارع. ففي قوله قرئ القرآن للماضي، يعرف المجرمون للمضارع. ويكون الرفع إما بالضمة مثل القرآن مثل الأمر، وإما بالنائب عن الضمة في الرفع. والذي ينوب عن الضمة في هذا الموطن الواو والألف، الواو والألف. يعرف المجرمون، قتل الخراصون. طيب، وأما بالنسبة للمثنى فلم يذكر مثالا لذلك لما كان مرفوعا بالألف. ضرب الزيدان، ضرب الزيدان، الزيدان فاعل أو نائب فاعل، مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. إذن الظاهر يكون مرفوعا، الظاهر يكون مرفوعا، وعلامة رفعه إما الضمة وإما الواو وإما الألف. وأما المضمر فينقسم إلى قسمين: بارز ومستتر، بارز ومستتر. والبارز على قسمين، متصل ومنفصل. وأما المستتر فكقولك الزيدان أو زيد ضرب، زيد ضرب. الدرس فهم، لاحظ هنا أين نائب الفاعل؟ تقول ضمير مستتر تقديره هو، ضمير مستتر تقديره هو، هو ضمير مستتر. وأما البارز فعلى قسمين، متصل ومنفصل. ذكر هنا المتصل، وقد قيل إنه لم يذكر المنفصل اكتفاء عنه بالمتصل، لم يذكر المصنف المتصل أو المنفصل اكتفاء عنه بالمتصل. والمتصل والمنفصل يقول أهل النحو بأنها على 12 صيغة. أما المنفصل فما هي؟ أنا ونحن، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي، وهما وهم وهن. ويكون ذلك عند ماذا؟ الاستثناء المفرغ. ما ضرب إلا هو، ما ضرب إلا هو. نائب الفاعل أين هو؟ المستتر أو المنفصل؟ المنفصل، نعم. وأما بالنسبة للمتصل فقد أشار إليها بقوله ضربت وضربنا إلى آخر ما تقدم. ما هو آخر ما تقدم؟ وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن، وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا، هذه 12 حالا. أين نائب الفاعل؟ ضربت ضربنا فيها كل، نعم. تأكد في محل رفع نائب فاعل. طيب، من يأتي بإعراب وإذا قرئ القرآن؟ وإذا قرئ القرآن، ما في أحد يرفع هذا؟ وإذا قرئ القرآن، هات الواو حسب ما قبلها. طيب، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، قرئ فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، القرآن نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. عندك يا أمجد. وضرب مثل، ضرب مثل، ضرب مثل، لا ما في أصلا في الآية ضرب مثل. فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، مثل نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عمار، قضي الأمر، قضي فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، الأمر نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره. قتل الخراصون عبد الرحمن. قتل في الماضي خلاص لابد مغير الصيغة مبني على الفتح. الخراصون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه طيب عند الذي عند أبي عبد الله خلفك عندك يعرف المجرمون يعرف في المضارع ما له مغير الصيغة مبني أو مرفوع مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره والمجرمون نائب فاعل إذا تغيرت صيغة الفعل فالذي بعد نائب فاعل مرفوع على مترفعه وعلى مترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم أحسن ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل بلال ضربنا فعل ماضي مبني مغير الصيغة مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك طيب ونا ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل ما لك تتردد ما أنت واثق منها طيب نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله لكن يبنى الفعل للمفعول يبنى الفعل للمفعول وينوب عن الفاعل واحد من أربعة. الآن يذكر هذا الاستدراك المهم لكن استدراك مهم ينفي توهم من يتوهم بأن النائب عن الفاعل هو المفعول به عن الفاعل المفعول به فيقول هناك غير المفعول به ممن ينوب عن الفاعل ممن ينوب عن الفاعل قال وينوب عن الفاعل واحد من أربعة وبعضهم ذكر خامسا وهو الجملة قالوا الجملة لا تنوب أو الجملة تنوب عن الفاعل ولا تأتي فاعلا الجملة تنوب عن الفاعل لكنها لا تكون فاعلا وذكروا لذلك أمثلة منها قوله سبحانه وتعالى قيل يا نوح اهبط وهي خاصة هذه الجملة التي تنوب عن الفاعل خاصة بما يكون له لفظ القول ومعناه لفظ القول ومعناه وقيل أوحى أوحي ونحوها هذه تدل على القول وما شابه وما رادفه وما حمل معناه تكون حينئذ نائبة عن الفاعل تكون نائبة عن الفاعل الجملة متى إذا كانت فيها معنى القول وحروفه معنى القول أو حروفه فيها معنى القول أو حروفه. طيب، وينوب عن الفاعل واحد من أربعة، قلنا زاد بعضهم خامسا وهو الجملة إذا كانت من القول وما في معناه، كقوله تعالى قيل يا نوح اهبط، فجملة يا نوح اهبط هذه جملة هي مقول القول في محل رفع نائب فاعل، هكذا يقال. قيل ماذا يقال عنها؟ قيل فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، ويا نوح اهبط ها الجملة في محل رفع نائب فاعل. نعم. قال الأول المفعول به كما تقدم، وهذا هو الأصل في النيابة عن الفاعل، ولكونه أصلا قدم في الذكر عند ذكر هذه الأربعة الأمور، فهو نائب بالأصالة، نائب بالأصالة. ونيابة المفعول به إن كان الفعل يتعدى إلى مفعول واحد قام ذلك المفعول مقام الفاعل. فهم زيد الدرس أو فهم الطلاب الدرس، فهم الدرس، قام المفعول به مقام الفاعل. وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين قام المفعول الأول مقام الفاعل، وبقي المفعول الثاني منصوبا على المفعولية على أنه مفعول به. وإن كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وغيرت صيغته ناب المفعول الأول مناب الفاعل، وبقي المفعولان منصوبين على المفعولية. مفهوم هذا؟ الذي يتعدى إلى مفعول مثل فهم، قرأ، كتب ونحوها، الذي يتعدى إلى مفعولين مثل ظن وأخواتها، مثل أعطى وكسى وأخواتها، والذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل مثل أعلم وأرى ونحو ذلك. إذن هذا هو الأمر الأول الذي ينوب عن الفاعل، وقد ذكر أمثلة لذلك أشار إليها في قوله كما تقدم، أي في ذكر الأمثلة. الثاني الظرف، نحو جلس أمامك وصيم رمضان، جلس أمامك وصيم رمضان. قالوا الظرف، تعرف أن الظرف ينقسم إلى قسمين، ظرف زمان وظرف مكان، كلاهما ينوب عن الفاعل بشرطين. الشرط الأول أن يكون كل منهما متصرفا، أن يكون كل منهما متصرفا، والمتصرف هو الذي يخرج عن النصب على الظرفية والجر بمن إلى التأثر بالعوامل الأخرى المختلفة، بالعوامل الأخرى المختلفة، مثل يوم تجده يوما منصوبا صمت يوما، وتجده يوما مجرورا ابتدأت دراستي من يوم الخميس مثلا، وتجده مرفوعا هذا يوم عظيم. لاحظ كيف خرج من النصب على الظرفية إلى أمور أخرى، إلى الرفع، إلى الجر، هذا يقال له من الظرف إيش؟ متصرف، يعني تصرف من النصب إلى الجر إلى الرفع، يعني يرفع ينصب يجر. هذا الظرف سواء كان ظرف زمان أو مكان يتصرف هكذا، هذا يعد ماذا؟ نائبا عن الفاعل، نائبا عن الفاعل، بخلاف غير المتصرف مثل كلمة قط وإذا وسحر ونحوها وعند، هذه تجدها أنها غير متصرفة، ليس معها إلا النصب، أحيانا النصب فقط وأحيانا النصب والجر، لكن لا تتصرف إلى، لا تتصرف كل التصرف، النصب والرفع والجر ما تتصرف كل التصرف. فأي ظرف زمانا كان أو مكانا لا يتصرف التصرف الكامل فهو ماذا؟ فهو مما لا يكون نائبا عن الفاعل، لا ينوب عن الفاعل إذا لم يتصرف. فإن تصرف التصرف التام، تمام، تصرف، فحينئذ يقال الظرف ينوب عن الفاعل سواء كان مكانا أو زمانا، مثل كلمة يوم ودهر ونحوها. طيب، الشرط الثاني أن يكون الظرف مختصا، أن يكون الظرف مختصا أي دالا على معين، يكون دالا على معين، وهذا الذي يدل على معين يأتي في صور. الصورة الأولى أن يكون مضافا مثل يوم الخميس. الصورة الثانية أن يأتي مقرونا بأل العهدية، لا ظلم اليوم. الثالث أن يكون علما على زمن معين مثل رمضان، مختص يدل على معين. إذن يظهر التعيين والاختصاص إذا كان مضافا أو معرفا مقرونا بأل العهدية أو علما على زمان معين. هذا هو الذي يكون نائبا عن الفاعل، هذا الظرف الذي يكون متصرفا، يكون متصرفا ومختصا أي دالا على معين، بخلاف المبهم فإنه لا يكون نائبا عن الفاعل. مثل ماذا؟ مثل كلمة وقت، وقت وحين وناحية وغيرها من الكلمات، هذه ليست معينة بل هي مبهمة، ليست معينة بل هي مبهمة. ولذا مثل هنا بمثالين، أحدهما لمن؟ لظرف المكان، والآخر لظرف الزمان. قال جلس أمامك وصيم رمضان، ظرف مكان وظرف زمان، كل منهما توفر فيه الشرطان. الشرط الأول أن يكون متصرفا، يعني إيش معنى متصرفا؟ يخرج من النصب على الظرفية إلى الجر بحرف الجر إلى الرفع. طيب، والشرط الثاني أن يكون مختصا أي بشيء معين، بشيء معين بخلاف المبهم، مثل كلمة ناحية، ما تدري ما الناحية، ناحية ما تدري، لكن عند أن قال أمامك أمام، هذا دل على معين أنه جهة الأمام. طيب، من يأتي بإعراب جلس أمامك عند من؟ عندك جلس فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، أمام نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والكاف وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طيب صيم رمضان عندك، صيم رمضان فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، رمضان نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، خلاص. ماذا فيه؟ وكل من أمام ورمضان متصرفا، كل منهما متصرف ومختص أيضا ومختص. نكتفي بهذا وبارك الله فيك.